التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء إن انسحاب التيار الصدري من الحكومة لم يتسبب في إضعافها، وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي إنه قرر أن يختار الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية الشاغرة من التكنوقراط.
سنسرع بدرجة كبيرة في اختيار الوزراء وبالمواصفات التي نريد مهنيا وعلميا وحتى سياسيا أن يكونوا من الذين يؤمنون بالعراق الجديد، كما سنعمد إلى أن تكون تسميتنا للوزراء إن شاء الله بضمنها تسمية وكلاء الوزارات أيضا على أساس مهني أكاديمي.
وأكد رئيس الوزراء أن مفاوضات تجري مع جماعات مسلحة وأنها ما زالت مستمرة، وأشار إلى التوصل إلى اتفاق مع بعض هذه الجماعات، قائلا أن نتائج هذا الاتفاق تتبدى في تحسن الوضع الأمني في مناطق ساخنة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء دول جوار العراق إلى إبقاء حدودها مفتوحة للعراقيين الذين يغادرون وطنهم بأعداد متزايدة هربا من أعمال العنف. وجاءت دعوة بان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم لبحث محنة اللاجئين العراقيين. وشدد وزير الخارجية هوشا زيباري الذي يشارك في المؤتمر على أهمية اللقاء، متعهدا بأن تبذل الحكومة العراقية جهودا قصوى لمساعدة اللاجئين العراقيين.
هذا اجتماع مهم، جئنا لهنا حاملين رسالة مهمة مفادها أن هؤلاء النازحين والمرحلين من شعبنا، وأن الحكومة العراقية ستأخذ زمام المبادرة لتلبية مطالب شعبها ولن تتخلى عنهم، ولدينا أفكار عملية سنطرحها هنا.
مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة ألين ساور براي في تصريح لصحفيين على هامش المؤتمر قالت إن الولايات المتحدة يمكن أن تستقبل نحو 25 ألف عراقي في إطار برنامج دولي لإعادة توطين اللاجئين هذا العام. الأمين العام للأمم المتحدة من جهته أعرب عن الأمل بأن يحشد المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين جهود المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الحماية والمساعدة للاجئين العراقيين. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 50 ألف عراقي يغادرون وطنهم شهريا بسبب أعمال العنف الطائفي. تظاهر آلاف الفلسطينيين في سائر المناطق المحتلة اليوم الثلاثاء مطالبين بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل. وعقدت اجتماعات حاشدة في مدن رام الله والخليل ونابلس وجنين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. ورفع المشاركون في هذه الاجتماعات صور العديد من الفلسطينيين 9,000 المعتقلين في سجون إسرائيل ملوحين بالأعلام الفلسطينية وأعلام الفصائل. ووجه ذو السجناء رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفلسطينية يطالبون فيها بوضع قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولوياتها. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بايس اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية في أفغانستان اعترضت مؤخرا قذائف هاون وأسلحة أخرى إيرانية الصنع، ولكن ليس واضحا ما إذا كانت هذه الأسلحة أرسلت مباشرة من إيران. وأوضح الجنرال بايس في مؤتمر صحفي أن اعتراض الأسلحة كان في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان خلال الشهر الماضي، وأشار إلى أن الجهة الإيرانية المسؤولة عن تهريبها ليست معروفة على وجه التأكيد، ولكن القوات الأمريكية اعترضت في أفغانستان أسلحة من صنع إيراني كانت ذاهبة إلى حركة طالبان. في غضون ذلك قالت الأمم المتحدة أن 4 حراس نيباليين وسائقهم الأفغاني قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم استهدف عربة تابعة للأمم المتحدة بعبوة ناسفة فجرت عن بعد في إقليم قندهار، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. قالت الشرطة اليوم الثلاثاء أن المسلح الذي قتل 32 شخصا في جامعة فيرجينيا التكنولوجية في الولايات المتحدة قبل أن ينتحر يوم أمس الاثنين هو طالب من كوريا الجنوبية كان يدرس في الجامعة واسمه تشو سونغ هوي. وأضافت الشرطة أن تشو البالغ من العمر 23 عاما كان يدرس الأدب الإنجليزي ولا يعرف الدافع وراء ارتكابه أكبر جريمة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بالجميع في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. فمن بغداد هناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي، كما سنتابع الانتشار الكثيف لدورية الشرطة ونقاط التفتيش في الشوارع والجسور. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية والكويتية ونتعرف على آراء إعلامي محافظة ذيقار بشأن التعديلات الوزارية، ونتابع من السليمانية ردود الفعل التي أثار قرار وزارة الداخلية الذي يمنع منح المرأة جواز السفر الجديد بدون موافقة ولي أمرها، ونتعرف على قصة عباس البصير أشهر مصلح مولدات في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الممثل المسرحي رائد محسن. سيدتي وسادتي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن اللقاءات مع جماعات مسلحة مستمرة، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على أفراد تنظيم القاعدة في محافظتي الأنبار وديالة دليل على نجاح هذه اللقاءات. كما تطرق المالكي إلى نتائج زيارته إلى كوريا واليابان الأسبوع الماضي وموضوع اللاجئين العراقيين وإعادة إعمار جسر الصرافية. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين الحكومة وبعض المجاميع المسلحة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات قد أفضت إلى نتائج إيجابية مع قسم منها. وأضاف المالكي في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن النتائج الإيجابية لهذه المفاوضات أضحت جليا من خلال اصطفاف هذه المجاميع مع الأجهزة الأمنية في مقاتلة تنظيم القاعدة.
بالنسبة المفاوضات، نعم أنا أؤكد هناك مفاوضات ومستمرة المفاوضات، بعضها أفلح وبعضها لم يفلح إلى الآن ولكنه ما زال مستمر. البعض من الذين اتفقوا معنا يمكنكم أن تقرأوا نتائج الاتفاق من خلال الانقلاب الذي حصل في بعض المناطق ذات التوتر والحساسية العالية حينما انحازوا إلى جانب القوات الرسمية القوات الحكومية في مواجهة الإرهابيين. وربما تسمعون في ديالة وتسمعون في الأنبار وتسمعون في مناطق أخرى ولدينا لقاءات كثيرة معهم، هم يطلبون منا أن عدم كشف الأسماء لأنها قد لا تكون في مصلحة العملية المشتركة.
إلا أن المالكي أكد أيضا وجود بعض التحديات التي وصفها بالقول:
أنا لا أدعي بأن الأمور انتهت، ما زالت تحديات كبيرة، وما زالت هناك بعض عقول ورؤوس ما زالت تعيش فيها عقلية الوهم الصدامي وعقلية التآمر وعقلية عدم قبول الأمر الواقع ومحاولة العودة إلى الماضي بكل آلامه وجراحاته. هذه سوف تجابه بقوة وبإرادة صلبة من قبل أبناء الشعب العراقي، لأننا تنسمنا عبير الحرية والديمقراطية فيما اتفقنا عليه عبر صناديق الانتخابات.
من جهة أخرى، أثنى رئيس الوزراء على موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المتمثل بإيكال مسؤولية اختيار وزراء الكتلة الصدرية إلى رئيس الوزراء نفسه، معربا عن أمله من تعميم هذه الخطوة.
هذا توجه جيد، أتمنى أن يعمم، لأننا بالحقيقة عانينا كثيرا وما زلنا نعاني من المحاصصة ومن عملية فرض الوزير على رئيس الوزراء. ومن جانبنا سنسرع بدرجة كبيرة في اختيار الوزراء وبالمواصفات التي نريد مهنيا وعلميا وحتى سياسيا أن يكونوا من الذين يؤمنون بالعراق الجديد، كما سنعمد والإجراءات في طريق إنجازها بشكل كبير إلى أن تكون تسميتنا للوزراء إن شاء الله بضمنها تسمية وكلاء الوزارات أيضا على أساس مهني أكاديمي.
واستعرض المالكي أهم قرارات الاجتماع الوزاري الذي سبق المؤتمر الصحفي، كان من بينها الأمر الفوري لإعادة بناء شارع المتنبي وأيضا إعادة بناء جسر الصرافية خلال 4 أشهر.
خصصنا المال اللازم وبسرعة على أن لا يتجاوز فترة 4 أشهر إن شاء الله يعود الجسر ثانية ضمن سياسة الإعمار والبناء وعدم التأخر. كما كان القرار بحث الجهات المعنية فورا بإعادة بناء وتصميم شارع المتنبي بشكل يليق بالثقافة وبالكتاب العراقي أيضا.
المالكي أشار أيضا إلى تخصيص الحكومة مبلغا قدره 25 مليون دولار كمساعدات تقدم إلى العراقيين خارج العراق، وفتح مكاتب للدول ذات الكثافة العراقية تتولى توزيع هذه المساعدات، في حين بحث مجلس الوزراء ملف المعتقلين العراقيين المتواجدين في السجون العراقية والمتعددة الجنسيات.
تمت عملية مراجعة ملفات المعتقلين جميعا تقريبا، وأطلق سراح من لم تثبت عليه تهمة وأحيل إلى القضاء من ثبت عليه تهمة أو توفرت الأدلة الكافية لإحالته، يبقى القضاء هو الذي سيتخذ الإجراء المناسب. كما بدأنا بفتح الملف مع القوات متعددة الجنسيات لوجود أعداد كبيرة من المعتقلين على نفس القاعدة، وهو تشكيل لجنة لمراجعة الملفات وإطلاق سراح من لم تثبت عليه أدلة.
المالك استعرض أيضا نتائج زيارته الأخيرة إلى كل من كوريا واليابان، مؤكدا أن هاتين الدولتين قد رفعتا الحظر المفروض على دخول شركاتهما إلى العراق بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وأن هذه الشركات ستساهم قريبا في إعمار القطاعات الكهربائية والنفطية في المناطق الآمنة من العراق، إضافة إلى إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، شهدت شوارع العاصمة بغداد انتشارا واسعا ومكثفا لنقاط التفتيش، وخاصة على الجسور لحمايتها من عمليات تفجيرية. وقد أكد عدد من عناصر الشرطة أن التعليمات وجهت لهم بتفتيش جميع المركبات الصغيرة منها والكبيرة، مشيدين بتعاون المواطنين معهم. التفاصيل مع جمان العبيدي.
يبدو أن عملية استهداف جسر الصرافية التي حدثت يوم الخميس الماضي دفعت بالأجهزة الأمنية العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل حماية بقية الجسور في العاصمة بغداد عن طريق زيادة نقاط التفتيش ومنع مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة. هذا ما تحدث عنه نقيب الشرطة محمد جاسم.
احتياطي زايدوا المهام عينه، زايدوا دوريات على الجسور، يعني جاي يشوفون حتى بوسط الجسر خلوا سيطرة، صعدت الجسر نزلت الجسر سيطرة، بالذات حجموا يعني على السيارات التحمل، يعني خلوا سيطرات عليها، تفتيشها تفتيش دقيق، يعني عندنا نداءات مركزية بالسيارة ترجع، سيارات الدولة مثل سيارات الغاز أو النفط أو هاي صارت إلا بسلطة يعني تعبر، يعني إلا برة الحماية أو هاي، فالسيارة الكبيرة تجي هسه يعني نعرفها مو متابعة للدولة، يصير تفتيشها أدق وأكثر.
فشلون يكون بهاي السيارة؟
والله هي أكثر الأحيان تعتمد على الحظ، وثاني شيء يصير هو مرتبك يعني مبين عنده حالة ارتباك أو ميندل أو شكله يصير غريب، فيصير هذا يعني مميزين بدون لوحات تسجيل، بدون لوحات تسجيل دائما يصير مشبوه.
الرائد أحمد علي وهو يقف مع مفرزته في بداية جسر الجمهورية ذكر بأن الأجهزة الأمنية قد حددت جسري الجادرية والدورة لعبور الشاحنات.
حاليا الإجراءات أكثر من قبل، يعني منع السيارات الحمل من العبور من خلال جسر الجمهورية وجسر السند، فخصصوا لهم جسر، يعني جسر الجادرية وجسر الدورة فخميس، من يوم الخميس بدأ والحد الآن مستمرة تفتيشات، تفتيش باقي المركبات مو فقط منع اللوريات، دراجات بالإضافة للدراجات هم تفتيشها.
نقاط تفتيش المركبات المتواجدة في وسط الجسور تعمل على مدى 24 ساعة حسب قول ملازم الشرطة محمد إسماعيل الذي كان يفتش إحدى السيارات التي تروم عبور جسر السنك.
والله إجراءاتنا الآن منتشرين وشاف يعني انتشارنا، وأي سيارة يعني تبيع مثل كي لورا هاي ممنوع يعني تفتح الجسور، وخلال 24 ساعة يعني موجودين، احنا منتشرين خلال 24 ساعة يعني حامين هاي المنطقة، وأي يعني سيارة لوري أو أي كي يعني ممنوع تفوت على الجسر بسبب يعني الانفجارات، واللوري يعني كونا يعني أنه سيارة كبيرة يعني يقدر يشيل كميات كبيرة من التي ان تي وهاي الشغل.
تواجدكم ودورياتكم المكثفة على الجسور؟
احنا حاليا اي سيارة حمل محمل او فارغ نرجع من خلي عبر الجسر، من جهة الرصافة من يعبر على الكرخ، من جهة الكرخ من يعبر على الرصافة، واجبنا هذا حسب الاوامر من الجهات العليا.
زين شلون شوف تعاون المواطنين وياكم؟
والله تعاون جيد، واكثر المواطنين يعني يفتخرون اثناء التفتيش، يعني يساعدوننا بالتفتيش دائما.
المواطنون اعتبروا أن تواجد نقاط التفتيش وسط الجسور هو إجراء جيد لتوفير الحماية لها، لكنه في الوقت ذاته يسبب أزمة مرورية حسب قول المواطن أبو مصطفى.
هي المفروض هي موجودة حماية الجسور وحماية الطرق، وهذا مو بس بمو هذا الشكل، شكل تنظيمي يكون أحسن بعد، يكون بنظام أحسن، الشعب متعوب خلينا نقول هالشكل بالعبارة، فالشعب المتعوب ما إحنا نريد نتعب بعد أكثر بالازدحامات، انسداد الطرق، عندنا عدة منافذ وعدة طرق ومسدودة، فنريد فتحلها يا أبسط شيء لها حتى يكون وضعية المرور بها سهلة.
أما مهند غالب وهو سائق سيارة الكية فقد أعرب عن تعاونه مع رجال الأمن وإجراءاتهم أثناء عملية تفتيش سيارته.
الإجراءات كل الزيانة وحتبة ونظامية وما عدنا إشكال بها، كيات يادي يفتشونه ويعبرون أتياد،
يعني ستة واقفين هذا يفتشون سيارة؟
إيه دا يباعون السيارة شبيها شحاط بها غارة، شنو الغارة جايبها منهم، من مصدرها، وين ماخذها، وهاي انت قانونية أتيادية وإجراءات أتيادية.
تعاونوا ياهم لو؟
الحمد لله وشكرا، هم تعاونوا ياهم واليوم البارحة من زمان.
كان هذا تقريرا حول الانتشار المكثف لدوريات الأجهزة الأمنية العراقية عند مداخل جسور العاصمة بغداد من أجل توفير الحماية لها. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
خبر انسحاب التيار الصدري من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي اعتلى عناوين أغلب الصحف العراقية ليوم الثلاثاء، فصحيفة الزمان قالت انسحاب الصدريين يقطع أوصال حكومة المالكي، وأشارت إلى أن هذا الأمر يفتح أمام الحكومة ملفا شائكا جديدا يضاف إلى سلسلة الملفات المعقدة. ويرى مراقبون بحسب الصحيفة أن انسحاب التيار الصدري يتعلق أيضا بموقف الحكومة الصامت إزاء الحملة التي شنتها القوات الأمريكية ضد قيادات جيش المهدي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبخاصة الهجمات التي شنت في مدينة الديوانية وما تبعها من اعتقالات لقياداته. وتمت الإشارة إلى هذه النقطة أيضا لكن في صحيفة المشرق، ذلك من خلال حديث النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح حسن شنشل وقوله للصحيفة إننا تحالفنا مع رئيس الوزراء أكثر من مرة وكذلك الحكيم والائتلاف، وقلنا لهم إننا ضمن العملية السياسية، لكننا نلاحظ أننا مستهدفون والقوات الأمريكية تعتقل أنصار الخط الصدري بموافقة الحكومة العراقية. فجاء في عنوان الصحيفة شنشل يقول للمشرق خطة أمن بغداد استخدمت ذريعة لتصفية التيار الصدري. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فقد عرضت الخبر تحت عنوان التيار يختار البرلمان ويتخلى عن المحاصصة في الحكومة، مشيرة الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي رحب بإعلان السيد مقتدى الصدر تفويضه مهمة إسناد الحقائب الوزارية التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية إلى شخصيات تتمتع بالكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية. وتمنى سياسيون ومحللون تحدثت معهم الصحيفة تمنوا أن تحذو الكتل النيابية حذو الكتلة الصدرية للقضاء على المحاصصة التي قالوا إنها السبب الأول في عرقلة أداء الحكومة. وفي خبر آخر للصباح نقرأ أن الداخلية تعلن العمل بالحكومة الإلكترونية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن أنهت العمل في النصف الأول من هذا النظام، حسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة العميد عبد الكريم خلف، الذي أشار أيضا إلى أن الوزارة سوف تستحدث موقعا إلكترونيا خاصا بها لتسهيل عملية إصدار بطاقات الأحوال المدنية وفي المستقبل إصدار جوازات السفر، مضيفا أن الموقع سيتضمن كذلك مشروعا لمديرية المرور العامة تقدم من خلاله 30 خدمة للمواطنين يصعب تزويرها. أما في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني وتحت عنوان سياسة الأكل من ماعونين، فيرصد عبد المنعم العسم الغريبة في سلوك بعض شركاء الحكومة بأنهم يتصرفون كمعارضين لها، بل وبوصفهم ممثلين للشارع المليء بالاختناقات الطائفية والمطلبية والأمنية، وهم بذلك يقول الكاتب يأكلون من ماعون الحكومة وامتيازاتها ومناصبها فيما يغرفون من الشارع وجهات وصفقات ويمتدون منه إلى خارج الحدود مما يراه حتى العميان. هذا ويشير الكاتب إلى موقف حكومة نور المالكي من التهديدات بالانسحاب التي يمارسها بعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، ليقول المشكلة هي أن فريق المالكي الذي لا يخفي ضيقه من هذه الإملاءات والتهديدات والابتزازات يضع نفسه في نقطة رمادية حرجة، فلا هو ينحني للتهديد ولا هو يعلن رفضه له، في حين أظهرت التجربة أن هذا الموقف المتردد تحديدا هو ما يريده أصحاب سياسة الأكل من ماعونين، إذ يتنصلون من استحقاقات حماية العملية السياسية والانتماء لها ويتبرؤون في النهاية من أخطاء الحكومة وعثراتها، حيث تشير الأصابع إلى مسؤوليتهم المباشرة عن الكثير من تلك الأخطاء والعثرات. والكلام طبعا لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي أعدها سعاد العجمي.
يقول صالح الشاذلي في صحيفة الأنباء: لم يعد ما يجري في العراق من سفك الدماء وتفجيرات وأشلاء تتطاير يجذب السامعين والمتابعين للشؤون السياسية. لقد فقد صفة الجدة ودخل في صفة الاعتيادية والتكرار، كما أنه لا يضيف جديدا إلى عالم الإرهاب لأنه تجاوز ذلك وتعود عليه وعود الناس في الأرض كلها عليه، حتى عندما ضرب الإرهاب في داخل الحصن الحصين المسمى المنطقة الخضراء ليفتك ببعض البرلمانيين داخل برلمانهم المحصن. وفي صحيفة السياسة يقول شاكر أنابلسي: العبرة التي علينا أن نخرج منها من ظاهرة الإرهاب التي ضربت مؤخرا الدار البيضاء والجزائر بشكل قاس هي أن الإرهاب الدموي اليومي الفظيع في العراق لا علاقة له بمقاومة الاحتلال، وأن دعوة علاقة الإرهاب بالاحتلال دعوة باطلة. فلو انسحب الجيش الأمريكي غدا من العراق لاستمر الإرهاب اليومي الدموي قائما، ولا تم تبرير استمراره بوجود حكومة غير شرعية وبرلمان غير شرعي وانتخابات مزورة ودستور غير إسلامي وضرورة إقامة خلافة إسلامية أو عودة حزب البعث النازي إلى الحكم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن تغييرات وتعديلات وزارية جديدة وإعلان التيار الصدري عن انسحاب وزرائه من الحكومة لإفساح المجال لوزراء مستقلين، أعرب عدد من الإعلاميين في محافظة ذي قار عن أملهم بأن تأتي التعديلات الوزارية بوزراء أكفاء مستقلين يخدمون العراق، كما يرى الإعلامي سالم البدري.
صراحة بالنسبة للتغيير الوزاري المرتقب لا نريد أن تدخل المجاملات في المناصب الوزارية، نريد الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن التسمية، بغض النظر عن الحزب الذي ينضوي تحت لوائه، نريد هذا الرجل لخدمة العراق، لخدمة شعب العراق، نريد من يداوي هذه الجروح.
ويفضل الإعلامي زامل قاصد الغزي:
أفضل طبعا المستقلين بحيث أنهم لا تكون لهم ارتباطات سياسية، تؤدي هذه الارتباطات إلى ضغوطات من قبل سياسات هذه الأحزاب.
تغيير الوزارة المرتقب هل سوف ينعكس على الوضع الأمني العراقي؟
بالتأكيد طبعا التغييرات الوزارية والسياسية لها ارتباط وثيق بالجانب الأمني، لأن هذه الجوانب سوف تشغل حيزا كبير من المشروع السياسي والاقتصادي في البلد إذا ما أخذ بعين الاعتبار مراعاة ظروف الشارع ومراعاة الجوانب الحساسة لدى المجتمع العراقي.
الإعلامي كريم جار الله جابر طالب:
في الحقيقة لابد أن تكون هناك في تشكيل الحكومة العراقية، لابد أن تكون هناك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن إذا كانت هناك إملاءات على رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية، الكتل البرلمانية، تنفرض على رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ليس لديه صلاحيات أن يقيل وزير أو يضع وزير، فتكون هناك وزارة موجودة الوزارة، لكن الشخص الموجود وكما حدث في تشكيل الوزارة الوزارات الحالية شخص الوزير ليس من ذوي الاختصاص، سوف ينعكس في سير العملية السياسية وبالكامل وبناء العراق الجديد الديمقراطي.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والخاص بعدم منح المرأة جواز السفر الجديد للرمز جيم بدون موافقة ولي أمرها أثار ردود أفعال رافضة ومعترضة لدى برلمانيات وناشطات في إقليم كردستان العراق. حول سلبيات هذا القرار تقول منيرة مخموري الناشطة ومسؤولة شؤون المرأة في صحيفة كردستان نوي:
في القانون الأحوال الشخصية القديم كان هناك نص لأنه لا يجوز للمرأة انكشاف دون أحد محارمها، ومرة أخرى أعيد هذا النص إلى تعليمات الجديدة، وهذا ما ولد مشاكل كثيرة للنساء. نحن نشعر بأن هذا جاء انتقاصا لقدر المرأة وأهميتها في المجتمع. إذن أين هي المساواة التي يدعون بها؟ وأين هي حقوق المرأة؟ نحن نعتبر هذا خرقا للقانون وللدستور، علما بأن القانون رقم 188 الصادر سنة 1959 في عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم أجاز المرأة أن تبلغ من عمره 18 عاما لأنها لا تحتاجها إلى ولي الأمر. وعلينا أن نشير إلى نقطة أخرى، وهي إن ما صدر هو تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية وليس لديها قوة القانون.
طيب ما هي المبررات لرفض هذه التعليمات؟
كما تعلمون الآن لدينا وزيرات والنائبات، وبالله عليك هل يجوز أن يقال الوزيرة لا تستدي إلى المؤتمر الفلاني لأنه ليس معك أحد محارمك؟ ومن الواضح إن وجود المطارات في سليمانية وأربيل ساعد في تشجيع السفر، ولكن الجواز الجديد من نوع جي يطلب ولي الأمر، وهذا ما ترفض غالبيته للنساء الكردستانيات. هناك حملة جميع التواقيع، وهناك ندوات وسيمينارات عدة ما ننشره في الصحف نعلن فيه رفضنا لهذا القرار أو التعليمات التي لا تنسجم وحرية المرأة التي كفلها لها الدستور.
منيرة مخبوري الناشطة في المجالات النسائية ومسؤولة شؤون المرأة في صحيفة كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على قصة عباس فاضل البصير مصلح المولدات في سوق السيد سلطان ببغداد، الذي لم يمنعه فقدان نعمة البصر من أن يصبح أشهر مصلح مولدات. تفاصيل القصة وأسباب العوق وكيف ينظر إليه زملائه في العمل نتعرف عليها من خلال تقرير عماد جاسم.
في أزقة بغداد وأسواقها القديمة قصص وحكايات متنوعة تثير الدهشة لأشخاص يتحدون العجز والعوق في رحلة حياتهم المتعبة، لكن قصة عباس البصير مصلح المولدات في سوق السيد سلطان علي وسط العاصمة تثير الغرابة أكثر. فعباس فاضل الذي يفترش الرصيف بمعداته فقد بصره بعد تعذيب دام أشهر في سجون النظام السابق لقرابته فقط لمعارضين هذا النظام في بداية تسعينات القرن الماضي. عباس قرر أن يتعلم مهنة صعبة ليتجاوز عجزه، وهي تصليح المولدات المنزلية الصغيرة، وهو الآن من أشهر المصلحين في السوق، وهو فخور بنجاحه ويعين عائلته المتكونة من أمه وستة أخوة صغار.
لازم من تريد تتعلم لازم تخرب شغلة، ولازم تميز عليها الشغلة مرة مرتين تأخذ قرارها.
إيش قد يلا تعلمت؟
حوالي تعلمت شغلين.
وشلون تقدر تندلل شغلات مو يعني معقدة شغلات المولدة؟
ايه تعلمتها وعقيل وهاي واشتغلت بها.
اما كو ناس يساعدوك شوية؟
لا نوبات هاي بس نوبات مثل شغلة تعصى علي اصيح ودختي.
من ايش وقت انت تشتغل بهاي الشغلات الميكانيكية؟
صار لي من ايام السقوط بديت أشتغل بيها.
شنو تشتغل يوم واحد وعلمك يعني؟
إيه. وبعدين تعلمت عليها. بطلني جيت هنا الله رزقني فتح شيء هنا.
إيش قاعد تحصل باليوم تقريبا؟
يعني يومية عشرة يوم ماكو يوم نع خير من الله.
زين تتكيف دائما الكهرباء طافي على مود الناس يجيب مولدات؟
لا بالعكس لا. يعني بالعكس أنا ما كيف الكهرباء تنطفي يعني الله كاتب لي رزق كاتب لي ما أرتزق ما الله ما.
كم مولدة يومية تقريبا تصلح؟
صلح ثلاثة أربعة يوم ماكو. ناي يجون علي بشغلات. حتى ما عنده أقول له روح عمي حتى يعني يجي فقير أم مستعد أطيخان. أمنيته فتح عيوني وافتح لي محل. وأشتغل أي شغلة يعني مو بس الهاي أي شغلة أشتغلها.
محمد جميل صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية يشير إلى قدرات عباس التي تدهش الناس القادمين حتى من خارج بغداد والذين يأتون لرؤية موهبته وهو يصلح المولدات.
أنا وين ما جيت هنا أنا فتحنا المحل عندي شغلات صارت وتعطى المولدة فأسأل على الجماعة يا ابني صلحنا والشغل مضبوط لذاك الأعمى فقيد النظر يصلح شيء مضبوط يعني قلت معقوله هذا تلمس يعني يشتغل صراحه يعني وجهه المواد يعني فيتلمس حاجات فيه عجيب يعني.
اما ابو جاسم فهو صاحب محل تصليح ايضا فيوضح ان عباس يعمل منذ اربعه اعوام ورغم خطوره مكان العمل وتكرار التفجيرات فهو يأبى مغادره المكان حتى في اوقات الخطوره.
والله على طول تفجيرات هوايه يعني بالمنطقه احنا خصائص من الشورجل باب شد هوايه تفجيرات هذا الشارع مالنا بالاساس يعني احنا من يصير تفجير يصير تفجيرات سنه نزل هو يبقى لك يا بيمشي هو بعد شي يصير بينزل من الصار اذا عيني ماكو بعد قبل اقعد من عيني ما يخاف يبقى واقف والصبح بالنسبه للصبح نجي والله اجي قبل السبعه اللي قاعد قدام.
واخيرا يشير محمد رعد صاحب محل تصليح ان الكثير من اصحاب المحال يحاولون مساعده عباس بارسال الزبائن للتصليح عند عباس الذي يتقن عمله ويرفض العطف ليؤكد تميزه وهو الذي يتمنى أن يعود له بصره وأن يفتح محلا لتصليح مختلف الأجهزة الكهربائية.
حاول دائما يعني مثل يجينا مثل تصليح كذا أكو مصلحين هواية فإحنا نحاول ندز عليه من باب المعونة وبعدين هو شغله مضبوط أكو إنسان أعمى بصر وأعمى بصيرة هذا بصيرته متفتحة هذا رجل ضرير وبنفس الوقت ما يتقبل أي شغلة إنه واحد يطيع من باب إنه مساعدة وكذا.
قبل أن ودع عباس ذكر لي أنه تزوج قبل أشهر من فتاة تساعده الآن لجمع مبلغ للسفر إلى دول الجوار في محاولة لعلاج بصره وعودة النظر. عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نتعذب ونقول انتو لكن هم نرجع
عذبنا وما ملينا. عذبنا الحب ليل نهار بس احنا ندور العذاب. معذبنا الحب ليل نهار بس احنا ندور العذاب. حلوة نشوف ومرة نشوف بس ما نقدر يوم نعوم. حلوة نشوف ومرة نشوف بس ما نقدر يوم هنا وما نعرف تالي ويا.
هذا الحب جاي ويا عذبنا وما
حوارات.
حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حقيقة هذا كان امتياز المبدع العراقي والمسرحي تحديدا في تأثيره على المشاهد. يعني في السبعينات كان مو أي واحد يصعد على المسرح، كان اللي يصعد على المسرح فد شيء. أنا أتصوره كأي إله يوقف على المسرح يؤثر عليك تأثير مباشر ويأمرك أن تستقبل من عنده أشياء مسيطر عليك بشكل كامل. يضحكك يضحكك يبتشيك يبتشيك يعلمك يعلمك. أنا هذه تعلمتها القضية أو خلال مشاهداتي لعروض فرقة المسرح الفن الحديد. يعني لما كنت أشوف خليل شوقي على المسرح، أشوف فاضل خليل على المسرح، أشوف زينب ناهد الرماح، يوسف العاني، سامي عبد الحميد، أقول ذولا ما معقول بشر. أنا صغير بالعمر يعني أقول ذولا شنو ذولا يعني إيش يعني. أتذكر فد مرة واحد من الممثلين كان صديق أخوي، فرح دخلت ورا الكواليس لزمت الخليل شوقي ايش مني ده دا اقول هذا بشر يعني معقوله يعني.
لا يختلف على ما امتلكه المسرح العراقي من ارث ابداعي مميز يدعو كل من عايشه او تابعه او تتلمذ على يد مبدعيه ان يستعيد ذاك المجد ويحوله إلى منار يثير نوازع العطاء والإبداع للأجيال المتتالية. الفنان المسرحي رائد محسن أصيب بعدوى الفن والإخلاص له مذ تعرف على قدسية وسحر خشبة المسرح ونجومه الأوائل، فوظف تلك العدوى وتسلح بها وهو يدخل مسرح أكاديمية الفنون الجميلة ويتأثر بأساتذة الثمانينات هناك وأهمهم الفنان المسرحي دكتور عوني كرومي. حوار هذا اليوم عن حب الفن وحب المسرح وحب الحياة، الفنان المسرحي رائد محسن، مرحبا بكم.
أعتقد الأثر الرئيسي بحياتي الفنية والثقافية وحتى الإنسانية شخص الله يرحمه مبدع كبير اسمه عوني كرومي. الله يرحمه. دخلت أنا للكلية سنة 81 واشتغلت أول مسرحية مع الدكتور عوني، مسرحية اسمها الغائب. كانت هاي المسرحية بداية الحرب العراقية الإيرانية. المسرحية كانت ضد الحرب، ضد الموت، ضد كل تفاصيل قتل الإنسان كائن من يكون. وكانت محاولة لوأدة من البداية. يعني جو شافوا جنرال بروفر فقال له لا هذا العرض ما يقدم. يعني اتذكر عن الجمله قالوا لي يا عوني، قالوا له عوني قال له عاوني اجيب البعثيه طلعوا في شكاليه من هنا.
يعني اذا في عمر مبكر تواجهت مع هذه المرحله ربما هي تصنع شخصيه المصر على ان يحترم فنه ويقدم فنه، وهذه صفه لرائد محسن. كيف اكتملت شخصيه وانت شاب غر في ذلك الوقت؟
يعني حقيقه انه هذه القضيه اللي صارت بالغائب يعني شكلت عندي نقطه تذكير على الاقل، مو نقطه تحول، لانه يعني بعد ما صاير شيء يعني نقطه تفكير بمنطقه كانت مظلمه او غامضه بالنسبه لي. مرينا ورا سنه سنتين ايضا وانا بالكليه اشتغلت عمل ضخم جدا، يعني يعتبر من الاعمال المهمه في المسرح العراقي اللي هي مسرحيه اسمها الانسان الطيب، ايضا اخراج الدكتور عوني كروم.
برخت
جاب بي عمالقه المسرح العراقي يعني تدائم بيوسف العاني، خليل شوقي، سامي عبد الحميد، جعفر السعدي. كان عمل مشترك بين فرقه المسرح الفني الحديث والمسرح الشعبي. قبل هاي القضيه عوني من عولة هذا العمل الغائب ومن عولة عمل ثاني بالكلية اسمه نزول عشتار للعالم السفلي، اتهموا لي عوني وهو رجل مسيحي الكل يعرف اتهموا بالطائفية انه تحشد اللطم ذيك الفترة. قالهم هذه سمة من سمات البابليين يا اخوان، يعني هاي مو من عندي، قلهم راجعوا التاريخ، انا رجل مسيحي شنو علاقتي باللطم؟ منع العمل. فعوني صارت عند ردة فعل عمليا متتالية ترفض له، ترك العمل لمدة سنتين. أنا تلميذك هو أستاذي من الأول لحد ما تخرجت، وعلاقتنا جدا وطيدة، يعني علاقة محبة وثقافة وأستاذ وطالبة. هو يقول لي أنا أشوف شبابي بيك، وأنا أقول لي أشوف النموذج، يمكن أتمنى أكون مثلك مثلا.
يعني أشاكس ألا تجتمعان في صفة القصر وضالة القامة
يمكن 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 هو شوية أطول من عجي
شوية أطول الله يرحمه.
زين بدأ يشتغل بالدجاج عوني، ترك العملية مزرعة مع زوجته مهندسة زراعية هذا مزرعة قام يشتغل بالدجاج. فقلت له دكتور عوني قد يوم أنا هيك أشاكسه، قلت له معقولة هزموك يعني بالسهولة هذه؟ عوني من مستفز يصير رأسا وجهه يصير أحمر يمتعق جدا. فضاو علي قال لي من أمه؟ قلت له من أمه ما تعرفه؟ أنا يا بالسيارة ما نخاف يعني، يعني لا أكو تسجيل ولا. قلت له من أمه ما تعرفه؟ صفن هو صفنة طويلة. قال لي لا رائد ما يهزموني. فعلا ورا شهرين أو ثلاثة أشهر جاب هذا الإنسان الطيب. كان مشروع الإنسان الطيب بناء على كلمة من عندي وهو يقولها دائما، وأنا طالب عندك أنت لازال يعني.
بس كنت محرض بشكل
مجد. بالضبط محرضة إبداعيا وفكريا، لأن عوني خامة هائلة ومنجز كبير يعني بالمسرح العراقي. فإحنا بدينا نشتغل في مسرح الستين كرسي، فرقة المسرح الشعبي، بدينا نأسس
في شارع السعدون،
في شارع السعدون في الطابق الثالث بدينا نأسس مصنع ثقافي سري. يعني هذا العملية أقول لك استمرت من 84 لحد 90 سري، لأنه ضد الحرب مع الإنسان يعني
مع الثقافة. أنا كان تجربة يعني أريقة واجتمع عندها وتحت مظلتها عدد كبير من المثقفين العراقيين بمختلف المشارف، لكن جمعتهم احترام ثقافة واحترام الفكر ومحاولة إنجاز وتأسيس هوية ثقافية عراقية. في فترة كان أكو فعلا شيء من الحصار وال
كانت اكو تعبئه للحرب، اعمال تعبويه كانت بدايه الحقيقيه للمسرح التجاري بذيك الفتره حقيقه. فاحنا كنا مو نصد بس كنا نقول ما زلنا باقين، ما زلنا ننتج ثقافه، ما زلنا ننتج وعي، ما زلنا نخاف على المواطن العراقي من قشمره، يعني من كذب عليه من خلال العروض هذه الهابطه. على قولته هو الوزير بذيك الفتره يقول احنا نريد نضحك الناس، الناس ضايجه يعني حتى تنسى قضية الحرب، وكأنه الحرب تنهيها يعني عرض مسرحي أو الناس الدمار الحزن اللي بالقلب الموجود والموت اليوم اللي كان يصير ما معقول ينسي من خلال عرض مسرحي.
حوارات
رائد محسن، لنقطع هذه اللقطة ونفتح لقطة هذا اليوم، موت وعنف وارتباك وتهديد بشكل من أشكال ربما لمعالم الثقافة ورسالة الثقافة، كيف تقارن بين الحالين والبيئتين في توقيتين مختلفين؟
يعني أنا أعتقد هي من زمن الحرب العراقية الإيرانية أعتقد هناك تنويع على الموت العراقي أكثر من لون من ألوان الموت العراقي، يعني مرة بالحرب العراقية الإيرانية، مرة بالحرب الخليج الثانية، مرة بالحصار اللي استمر 13 سنة، والآن هذا النوع الجديد اللي ما يعرف العالم كله، هذا نوع جديد ونوع قاسي جدا. فأكيد التجربة العراقية خلال 25 سنة تجربة عراقية ما مر بها أي بلد بالكون، لكن أحكي عن نفسي ومجموعة من الزملاء ما زلنا ننتج ثقافة زينة، ما زلنا نريد نوصل صوتنا للعالم، صوتنا المختلف عما يحدث يوميا، صوت الموت والقتل والإرهاب والمفخخات. ما زلنا نقول ونطلع بالمهرجانات العربية نقول ترى احنا موجودين، ما زلنا نشتغل، التشكيلي أيضا موجود بالداخل بده يشتغل، الموسيقي أيضا موجود بالداخل بده يشتغل، الشاعر والروائي كنا موجودين على قلتنا. صح أكو هجرة كبيرة.
ألا تخشى أن الجمهور أيضا بدأ ينحسر ويقل بسبب نفس الظروف الضاغطة؟
هو أكيد الجمهور انحسر، لأن إحنا الآن عروضنا في بغداد لما تصير عندنا عرض مسرحي نعرض الساعة 1 الظهر. أنا أعتقد المسرح مسرح طقس متكامل، يعني ابتداء من ساعة العرض يعني الليل واحدة من امتيازاته أن يكون به مسرح. فبالتالي احنا اول شيء خسرنا انه هذا الطقس صار شويه مثلوم، بس مع ذلك احنا نعتقد هذا ما يدعو ان نبطل، يعني احنا مصرين على الاستمرار، مستمرين على البقاء، واحنا راصدين للحدث اليومي اللي بيصير في العراق.
هذا كان واحد من محاولات استفزازي لك، يعني في فترات ربما في السبعينات اذكر صارت دعوة لشباب مثقفين ومسرحيين أن يقيموا المسرح الشعبي، أن المسرح يذهب للناس للقرية وللمقهى وللدربونة وللمدينة الريفية البعيدة. هذا كان طقس يبشر ويؤسس لتثقيف الناس بالاقتراب من المسرح. هل تجد أن البيئة ملائمة للتفكير بنفس الطريقة؟ طالما أكو روح وثابة وداعية مثل رائد محسن يفكر بهذه المحبة ويعرف مهمته كفنان في هذا التوقيت.
يعني أعتقد الآن في بغداد هاي العملية إحنا محصورين فقط بالمسرح الوطني لأنه مؤمن، بس يمكن في المحافظات الجنوبية، يمكن في محافظات الشمال ممكن نروح نسوي هذا التبصير.
يعني ربما ليس فقط المسرح، في تجارب بالتشكيل سيمبوزيوم اللي هو الرسم ورشة على الهواء، ممكن نحاتي، ممكن رسامين يضعون ألوان والناس تشوفهم ينفذون، كما أن المسرحيين ممكن يقدمون مسرح. هل هناك جرأة أن تقدمون هكذا تجارب؟
والله حقيقة هو يفترض، يعني الجرأة موجودة، بس القضية احنا الأساسية اللي إذا عوقت هذا المشروع هي قضية الأمان المنعدم. ليش أقول لك أنا محافظات الجنوب؟ محافظات الجنوب ممكن تتحقق بها هاي القضية. احنا كان عندنا بالثمانينات سوينا قضية اسمها عربة الإبداع. عربة الإبداع متنوعة بكل تفاصيلها، يعني برقص درامي، على تشكيل، على مسرح، على شعر، مجموعة فعاليات، مجموعة من المبدعين بكل الاختصاصات يروحون يتجولون، كل واحد يقدم باختصاصه شيء من الأشياء، فبالتالي تصير وجبة دسمة متكاملة.
مع كل هذا المشهد الضاغط، لكن هناك نجاحات مميزة للمسرح العراقي في هذه الأيام على مستوى العربي ويعني الإقليمي وربما الدولي، ولا ننسى أيضا تجربة السينما العراقية مع صعوبة الظرف الحالي أيضا تقدم خطاب مدهش ينافس في مدن ومهرجانات مهمة. كيف تقرأ هذه الحالة رائد؟
حقيقة أنا أقرأ هذه الحالة من خصوصية المواطن العراقي وخصوصية التجربة العراقية. يعني احنا يكفينا ان نقدم شيء عراقي حقيقي وصادق هو راح يكون منتج للآخرين، فبالتالي من تجي تشاهد انت التجربة ما شايفها ولا ممكن ان تشوفها في يوم ما، فراح تحسها تجربة مدهشة. بالاضافة لهذا يعني اسم المسرح العراقي اسم كبير جدا بمجموعة اجيال، يعني من الخمسينات بدأ ينضج، هو بداية الاربعينات والثلاثينات، لكن بالخمسينات والستينات بدأ ينضج وبدأ يوصل الرسالة كأنه رقبة البريد، جيل يوصل لجيل، جيل يوصل لجيل.
علما هناك نزوح واضح، ترى نجوم مسرحيين سفر ترك البلد ومنذ فترة، لكن دائما هناك من يبرز بالداخل ومؤثر، وأحيانا يفاجئوك شباب دون 20 سنة يقدم شيء بدهشة وإثارة.
صحيح، أنا كان عندي تساؤل من صارت هذه الأحداث، كنت أسأل شنو نوع الجيل اللي راح يجي بالمسرح العراقي. أنا مهموم بهاي القضية، يعني من تحس أكو أجيال عندك بالمسرح إذا أنت متواصل ومستمر، أنت وصلت الرسالة البريدية صحيحة وصلت انتقلت. ففاجئوني طلاب بالكلية قبل سنة سووا مهرجان بالكلية وإذا بأربع شباب يجون يقدمون أعمال من أروع ما يكون، وهم طلاب صف رابع أطاريح مشروع تخرج بالضبط، بس شوف الفكر اللي بيه، شوف الموهبة الكبيرة اللي بيه. فأنا ظليت أسأل مين إجاهم هذا الوعي وهذا الفكر الجميل وهذه التقنية الحلوة، يعني حتى طريقة عرض جديدة ومبتكرة.
المن لم يطلعوا على تجارب مسرحية عالمية
نهائيا، هو هذه القضية، بس هم سووا قدموا شيء جديد بالمسرح العراقي، وأعتقد هو هذا امتياز جيل 2000 فما فوق، يعني من 2000 إلى 2010 قدموا مسرح عبث عراقي. العبث العالمي موجود ما بعد الحرب العالمية الثانية، جو ذولا عادوه بالصيغة عراقية، فقدموا عبث عراقي من أجمل ما يكون، تأثير هائل، يعني بحيث أنا فعلا قاعد بالصالة يعني نزلت دمعة من عيني فرحا بهذه التفصيلة. فبعد ما انتهى العرض طلبوا من عندي أن أتحدث حقيقة عن اللي شفته. فقلت هاي القضية أنه إحنا يا أخي شعب، إحنا كنا سابقا هالقد ما سوقوها إلنا بالإعلام شعب حضاري وحضارتنا، بدينا نكره هذه التفصيلة. لكن الآن من نشوف فعلا تقول هذا شعب حضارة، لأنه كجينات متوارثة يطلع من لا شيء شيء. ولحد الآن ذاك اليوم شفت عرض آخر همين لطالب لا يزال بالكلية اسمه غرفة انعاش، شغل طريقة تقديم بسيطة جدا ويشرح لك المعاناة العراقية بشكل ساخر وكوميدي وبعيدا عن البكائيات بعيدا عن التفاصيل بلهجة شعبية بسيطة. أجمل ما صار بالمسرح العراقي أعتقد أنا من سقوط 2003 وإلى حد الآن، أجمل ما صار أنه المسرح العراقي بدأ يبتكر هاملت الجديد ومكبث الجديد وريتشارد ثالث الجديد العراقي. يعني أنا أعتقد هذه النصوص العالمية بكل تفاصيلها من شكسبير وانت رايح ما أعرف لوين، هذه أصبحت بالنسبة للمسرح العراقي نصوص متحفية. نحن الآن ننحت نصوصنا بدينا نصوصنا الخاصة لأنه واقعنا واقع. فالعملية مستمرة والقضية لحد الآن. أنا عندي شعار قديم وارجع أكرر من ذاك الوقت بالثمانينات وبالتسعينات وبعد الألفين، صارت عندي سفرات هواية وحتى الأوروبا رحت الألمانيا شهرين ونص سويت ورشة ويا الألمان. بس أنا عندي شعار قديم ودائما يتجدد، أقول أنا باق في العراق وسأدافع دوما عن الثقافة العراقية.
شعر جميل جدير أن نبدأ ونختم هذا الحوار جميل مع الفنان العراقي المسرحي رائد محسن.
شكرا لكم.
في الأسبوع المقبل ألتقيكم أنا نبيل الحيدري معد ومقدم برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.